السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين والعالي، وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث، وبتقدم وفاة الراوي والسماع والنازل، وهو ضد العادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، أيها الأحبة، فوصلنا إلى ذكر النوع 26 من أنواع الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو العالي. وهو العالي، قال: وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد الأئمة في الحديث، ويتقدم أو بتقدم وفاة الراوي والسماع. المراد بالعالي هو ما قل رجال إسناده بالنظر إلى غيره، هو ما قل عدد رجال إسناده بالنظر إلى غيره، يعني بالمقارنة مع غيره، ما قل عدد رجال إسناده بالنظر إلى غيره من الأسانيد. والعلو يكون في الإسناد، العلو يكون في الإسناد، فهو من مباحث الإسناد. وطلب العلو هي سنة عمن سلف، فالمقصد أن الإنسان يحاول أن يقلل الواسطات بينه وبين صاحب المتن بقدر الإمكان، يقلل الواسطة بينه وبين صاحب المتن، قائل المتن الحديث أو صاحب أو الصحابي أو التابعي أو إمام الأئمة الإسلام كالبخاري ومسلم ونحو ذلك، فيحاول أن يقلل العدد. وكيف يقلل العدد؟ بالسماع ممن يستطيع أن يسمع منه مباشرة، ممن هو فوق الطبقة النازلة. ومن هذا ما يتعلق بالأخذ عن كبار أهل العلم، فأخذ الطالب للعلم عن كبار أهل العلم القرب كبار أهل العلم من زمن السلف، لا شك أنهم أقرب من زمن السلف من طلاب العلم وصغار طلاب العلم، صحيح، هم أقرب إلى زمن النبوة. فكلما قل عدد الرجال الذين بينك وبين زمن النبوة كان ذلك ماذا؟ كان أفضل. كذلك الحال في رواية الحديث، كذلك الحال في رواية الحديث، فكلما قل عدد الرجال بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك أقرب إلى السلامة من الخطأ، كان ذلك أقرب إلى السلامة من الخطأ. فالإسناد الذي في رجاله بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 مثلا ليس كالإسناد الذي بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، ففرصة الخطأ أقل، بينما لو زاد عدد الرجال في الإسناد فرصة الخطأ أكبر. فرصة الخطأ أكبر. ولذلك أهل العلم اعتنوا بعلو الإسناد، اعتنوا بعلو الإسناد، ولذلك كانوا يرحلون لأجل السماع مباشرة من الأئمة ومن الحفاظ. فرى أن الرجل مثلا يرحل من خراسان إلى بغداد إلى البصرة إلى الشام إلى مصر إلى اليمن في ذلك الوقت لأجل ماذا؟ لأجل السماع مباشرة من الأئمة ومن العلماء مباشرة. وهذا أيضا يدخل فيه الرحلة في طلب العلم للأخذ عن العلماء لمن تيسر له ذلك، فهذا من الخير، من الخير العظيم. فالعلو ممدوح، طلب العلو في الإسناد ممدوح وهو مطلوب، وينبغي العناية بالعلو حتى في هذا الزمان. طالب العلم يحرص على أن يأخذ من أفواه العلماء إن استطاع أن يرحل للأخذ عن العلماء، وإلا فبحسب ما يتيسر له. ثم إنه أحيانا يكون النزول أفضل من العلو، أحيانا وليس دائما، وذلك إذا كان في النزول مزية ليست في العلو، إذا كان في النزول مزية ليست في العلو، في أن يكون كثرة الرجال والواسطات بين الراوي وبين صاحب المتن أكثر بالمقارنة مع الإسناد الآخر العالي. فقد يكون الإسناد العالي فيه رجال ضعفاء بينما الإسناد النازل فيه رجال ثقات، فهذه مزية تجعلك أن تحرص على الإسناد النازل ولا تحرص على الإسناد العالي، فهو بحسب الحال. لكن الأصل أن طلب العلو في الإسناد هو مرغب فيه. ولذلك جاء عن وكيع أنه قال لأصحابه، قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم؟ قال: أيما أحب إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. هذا كم رجل؟ ثلاثة. قال: أيما أحب إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. هذه كم؟ خمسة. والأول كم؟ ثلاثة. فقالوا الأول. لماذا قالوا الأول؟ لأنه أقل، فهو عالي، إسناد عالي. فقال وكيع رحمه الله تعالى: الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. واضح؟ فهؤلاء فقهاء وهؤلاء محدثون، ما كانوا عندهم من الفقه كما هو عند رجال الإسناد الثاني. فلهذا قال: هذه مزية، بلسان الحال هذه مزية، وهي أن رجال هذا الإسناد فقهاء ورجال الإسناد الأول رواة هم شيوخ، لكن وإن كانوا هم أئمة حفاظا في الحديث عليهم رحمة الله تعالى. كذلك قد يطلب العلو لمن أراد أن يسمع كتب الحديث حتى في زماننا هذا إن تيسر. فما زال أهل العلم حتى في زماننا هذا يروون كتب الحديث، كتب البخاري وكتب وكتاب البخاري وكتاب مسلم والسنن وغيرها من الكتب. لا زالت هنالك من مجالس السماع موجودة في كثير من الأصقاع في الأرض، والله أعلم. لكن أنبه على قضية هنا فيما يتعلق بمجالس السماع: كثير من طلاب العلم اليوم يحرص على مجالس سماع كتب الحديث لأجل أن يجمع الأسانيد ويكثر من جمع الأسانيد، حتى أنهم أن بعض طلاب العلم يأخذ من كل من هب ودب حتى يأخذ عن بعض رؤوس الضلالة لأجل فقط إسناد. كان بعض السلف عليه رحمة الله تعالى يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة علي يدا فيحبه قلبي، اللهم لا تجعل لصاحب بدعة علي يدا فيحبه قلبي. العلم ما يؤخذ إلا من أهله، العلم ما يؤخذ إلا من أهله. وذلك طالب العلم ما ينبغي عليه، بعض الناس يسافر إلى بعض البلدان في شرق آسيا وغيرها ويجالس بعض الناس الذين عندهم شيء من الانحرافات العقدية الخطيرة، ومع ذلك يأخذ منهم فقط رغبة في هذا الإسناد. قد يسافر ويجلس بالأيام والشهور أحيانا لأجل جمع بعض الأسانيد، وهذا من الخلل حقيقة. طيب، مالك رحمه الله تعالى عنده في الموطأ ثنائيات، عنده في الموطأ ثنائيات، فهو يروي عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إسناد ثنائي، إسناد ثنائي، فهو أعلى ما عند مالك رحمه الله تعالى. البخاري عنده ثلاثيات، عنده ثلاثيات يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، وهذا عدها أهل العلم 22 حديثا دون التكرار. وأعلى ما عند أحمد رحمه الله تعالى كذلك الثلاثيات، وله أكثر من 300 حديث ثلاثيات الإمام أحمد. وعند ابن ماجه ثلاثيات لكنها كلها ضعيفة. والترمذي عنده حديث ثلاثي واحد، فهذه كلها أسانيد عالية. قال: والنازل، وهو النوع 27، قال: والنازل وهو ضد العالي، وهو كما قال المصنف ضد العالي، فالعالي رجاله أقل والنازل رجاله أكثر. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله،
يعني من باب الفائدة، أنت لما تبحث في رجال إسناد في حديث في إسناده 7 رجال 8 رجال 8 رجال في الإسناد، وحديث آخر فيه 2 أو 3، أيهما يحتاج إلى بحث أكثر؟ ها؟ 7، لأنك ستبحث كل واحد من هؤلاء الرجال، هناك ستبحث كل واحد لكنهم 2 أو 3 أو 4 فهم أقل، فنسبة الخطأ أقل والصواب أكثر، والقرب إلى عهد النبوة أقرب من جهة القرب إلى عهد النبوة، الله أعلم. نعم، والمختلف.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: والمختلف، وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. والمصحف، وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة يقع في الإسناد وفيه تصانيف. والمسلسل، وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح. والاعتبار، وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. والمتابعة، أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. والشاهد، أن يروى حديث آخر بمعناه.
حسن. طيب، قال في النوع 28 المختلف، وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. ذكر رحمه الله تعالى 3 أوصاف، ذكر 3 أوصاف. الوصف الأول هو أن يأتي حديثان، أن يأتي حديثان، فالمختلف نحن نبحث كم حديث؟ حديثان فأكثر، لا يكون حديث واحد فقط، حديثان نبحث حديثين. الثاني قال متعارضان في المعنى، متعارضان في المعنى ظاهرا، فهذا هو الوصف، متعارضان في المعنى، هذا الوصف الثاني. الوصف الثالث أن يكون التعارض ظاهرا، يكون التعارض في الظاهر لا في حقيقة الأمر، وسنبين ذلك. فهذه ثلاثة أوصاف تذكرها في المختلف، أنه الكلام عن أكثر من حديث، أن يكون هذان الحديثان بينهما تعارض، وأن يكون هذا التعارض هو تعارضا ماذا؟ ظاهريا، وليس ثم تعارض حقيقي إلا في أحوال سنذكرها إن شاء الله. لا يوجد في الشرع نصان متناقضان، ما يوجد شيء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصان يتناقضان ويتعارضان تعارضا كليا من كل وجه. قد يكون التعارض في بعض الأوجه، لكن ما يكون التعارض في جميع الأوجه إلا في أحوال سنذكرها. ولذلك انتبه، لا يوجد شيء اسمه نصان متعارضان في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله تبارك وتعالى فلا يمكن، لا يمكن أن يكون فيه التعارض الذي يجعل النصوص تتناقض فيما بينها. طيب، هل توجد حالة يحصل فيها التعارض من كل وجه؟ نقول نعم. فهنا عندك أصبح عندك حالتان، أو فلنقل ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال. الحالة الأولى لا يوجد تعارض أبدا. الحالة الثانية تعارض جزئي، تعارض جزئي. الحالة الثالثة تعارض كلي من كل وجه، الحالة الثالثة تعارض من كل وجه. الحالة الأولى النصوص التي ليس بينها تعارض، قد يكون بعضها مفسرا للبعض الآخر، والنصوص التي قد يكون بينها تعارض جزئي، كأن يأتي نص عام ويأتي حديث آخر يخصص ذلك العام، فهذا تعارض جزئي، فهو أخرج كما تذكرون في أصول الفقه إخراج بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم اللفظ العام، حكم العام، فتخرج بعض أفراده بحكم مختلف عن حكم العام، فصار له حكما آخر، من هذا الباب صار تعارض. وإلا تعارض كلي وهو النوع الثالث، فهذا لا يوجد في الشرع إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وهي حالة النسخ، نسخ النص، واضح؟ أو نسخ الحكم. في هذه الحالة فقط يكون هنالك تعارض، فقط في حال النسخ. ولذلك يقول، كان يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى ما معناه، ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن كان عنده شيء من الأحاديث يزعم تعارضها فليأتني بها وألف بينها، يعني أبين له أنه لا تعارض، معنى كلامه كذلك رحمه الله تعالى. وأهل العلم لهم كتب في اسمها مختلف الحديث، لهم كتب مختلف الحديث. ثم قال فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. وهنا هذه المسألة هي مبحث فقهي أقرب من كونه مبحث في مصطلح الحديث، لكن اعلم، وهذه مسألة مهمة وهي داخلة في علم العلل، أنه أحيانا قد يعل الحديث بالنظر إلى الفقه قد يعل الحديث بالنظر إلى فقه الحديث. من أمثلة المتعارض في المتن ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال تزوج ميمونة وهو محرم. وثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني ليس بمحرم. فابن عباس قال وهو محرم، وهي قالت ليس بمحرم، فهذان حديثان متعارضان، لأن هذا يقول تزوجها وهو محرم، وهي تقول تزوجني وهو ليس بمحرم. وابن عباس مثبت، وميمونة رضي الله عنها نافية. فهنا عندك عدة قواعد قد تحاول الجمع بين الأحاديث فيها، أو أنك ترجح أحد القولين على الآخر. عندنا عدة قواعد، هي قواعد أصولية، إما أنك أنت ترجح المثبت على النافي، أو ترجح بقرائن أخرى. ومن القرائن الموجودة هنا أن ميمونة هي صاحبة القصة، بين ابن عباس ليس هو صاحب القصة، فصاحب البيت أدرى بما فيه، كما يقول ابن حجر صاحب البيت أدرى بما فيه، فهي أدرى بالحال التي تزوجها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجح قول ميمونة على قول ابن عباس. وهنا عندما نتكلم عن التعارض لا يلزم أننا نتكلم عن صحيح وضعيف، مقبول ومردود، ما يلزم، لكن قد نتكلم عن فقه الحديث، فحديث ابن عباس صحيح وحديث ميمونة صحيح كذلك، لكن أخذنا بحديث ميمونة ولم نأخذ بقول ابن عباس، لكن ابن عباس قاله فعلا، لكن أخذنا بقول ميمونة، مع التنبيه الذي ذكرناه أنه قد يعل أحيانا ويضعف الحديث من جهة التعليل، من جهة ماذا؟ النظر إلى فقه الحديث، وهذه تحتها تفاصيل. طيب، من المسائل التي تتعلق بالمختلف أن المسألة الأولى أن المختلف يبحث في النصوص المتعارضة، المسألة الثانية أن التعارض بين هذه الأحاديث يكون في المعنى، المسألة الثالثة أن هذا التعارض في الأصل يكون ظاهريا، يكون في الظاهر. المسألة الرابعة أنه لا يحصل في نصوص الشرع التعارض الكلي إلا في حالة النسخ، لا يحصل في نصوص الشرع التعارض الكلي من كل وجه إلا في حالة النسخ. المسألة الخامسة الواجب هو البدء بالتوفيق والجمع بين النصوص قبل الترجيح، محاولة الجمع أولا، فإن تعذر الجمع انتقلت إلى الترجيح. وذلك يكون بما يلي: أولاً تحاول الجمع بين الأحاديث، أولاً تحاول الجمع بين الأحاديث، فإن تعذر عليك الجمع تنتقل إلى النظر في إمكانية النسخ، تنظر هل هو منسوخ أو لا. فإن تعذر عليك معرفة التاريخ تنتقل إلى الترجيح، فتسقط أحد النصين أو المعنى الذي في أحد النصين. فهي ثلاثة خطوات: تبدأ أولاً بالتوفيق والجمع بين الحديثين، تعذر عندك الجمع تنتقل إلى النسخ، هل هو منسوخ أو غير منسوخ تبحث في التاريخ، تيسر لك تقول به ما استطعت أن تقف على تاريخ الأحاديث تنتقل إلى الترجيح، فتسقط أحد المعنيين في الحديثين. ثم قال رحمه الله تعالى في النوع 29: المصحف، وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة يقع في الإسناد، وفيه تصانيف. لعلنا نضيف مسألة على المختلف، وهي أنه لا يلزم في مباحث المختلف أن يكون الحديثان أحدهما ضعيفا والآخر صحيحا، قد يكون الحديثان صحيحان أو صحيحين، قد يكون الحديثان صحيحين. وكذلك ذكرنا مسألة وهي أنه قد يعل الحديث أحيانا بالنظر إلى فقه الحديث. طيب، قلنا في النوع 29: المصحف، وهو تغيير لفظ أو معنى، وعرفها السخاوي رحمه الله تعالى بأنه تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة عليها إلى غيرها، تحويل الكلمة من الهيئة المتعارف عليها إلى غيرها. التغيير قد يكون في اللفظ، التغيير قد يكون في اللفظ، وقد يكون في المعنى، وقد يكون في اللفظ والمعنى. التغيير يكون في اللفظ، يغير اللفظة، أو يغير في المعنى، أو يغير في اللفظ والمعنى. وهذا يسمى أيضا تصحيفا. ومن أمثلة ذلك تغيير النقط أو النقط في الكلمات، فبدل أن يقول مثلا جرير يقول حريز، بدل أن يقول جرير يقول حريز، تشابهت الحروف لكن تغيرت النقاط التي في الكلمة، فهذا يسمى تصحيفا. كذلك قد يكون التصحيف في الإسناد، وهو أن يقدم الأب على الإبن مثلا، أو يقدم الشيخ على التلميذ فيعكس، يعكس، هذا يسمى أيضا من التصحيف في الإسناد. من أمثلة التصحيف في المتن: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ثم أتبعه ستا من شوال، صحفه بعضهم فقال من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال، بدلا أن يقول ستا قال شيئا، شيئا من شوال، فهذا من أمثلة التصحيف. كذلك من أمثلة التصحيف في المعنى، من أمثلة التصحيف في المعنى ما جاء في عن أبي موسى العنزي، ما جاء عن أبي موسى العنزي في حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة، يصلي إلى عنزة، هو أبو موسى ماذا؟ العنزي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة وهي العصا، فقال أبو موسى العنزي: نحن قوم لنا شرف، ففهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبيلته، فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبيلته، ففهم من كلمة عنزة القبيلة، لكن معنى العنزة ماذا؟ العصا، وليست هي القبيلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلى القبيلة، بل صلى إلى العصا. كذلك ما ذكره الخطابي في حديث شيخ له قال: لي 40 سنة لم أحلق شعر رأسي. يقول من 40 سنة ما حلقت شعر رأسي، وذلك لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليق يوم الجمعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليق يوم الجمعة، ففهم التحليق على أنه حلق الرأس، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجتماع، يعني الحلقة، الاجتماع قبل يوم الجمعة. وفي ذلك كلام بين أهل العلم واختلاف. طيب، ثم انتقل إلى النوع 30، قال: والمسلسل، وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة. ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة. طيب، نذكر معذرة نسينا، نذكر مسائل المصحف. مسائل المصحف: المسألة الأولى أن التصحيف يكون في اللفظ، ويكون في المعنى، ويكون في اللفظ والمعنى معا. أن التصحيف يكون في اللفظ، ويكون في المعنى، ويكون في اللفظ والمعنى معا. المسألة الثانية: أن الحديث المصحف دال على عدم حفظ الراوي أو ضبطه لذلك الحديث، دال على عدم حفظ الراوي أو ضبطه لذلك الحديث. المسألة الثالثة: إذا كثر التصحيف من الراوي فإن ذلك يقدح في روايته للحديث. ننتقل إلى المسلسل، وهو النوع 30. قال: هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة. فيتتابع رجال الإسناد، مثلا الإسناد فيه 5، كلهم يذكر حالة معينة حصلت له في رواية الحديث، أو يذكر كلمة إذا روى ذلك الحديث، أو يدرج شيئا في المتن من كلامه، لا على سبيل الإدراج بل على سبيل ذكر الوصف والحالة. مثال: يأتي الشيخ فيصافح التلميذ فيحدثه بحديث، ثم ذلك التلميذ يصافح آخر ويحدثه بالحديث، ثم الذي بعده يصافح آخر ويحدث بالحديث، فيأتي في رواية الحديث فيقول: صافحني فلان وحدثني بكذا وكذا. يأتي اللي بعده يقول: صافحني وحدثني بكذا. يأتي اللي بعده يقول: صافحني وحدثني بكذا مثلا. وهذا النوع من الأحاديث يكثر فيه الضعيف، وقل ما يسلم منه حديث يقال بثبوته أو صحته. فمثال يقال: أول حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، ويكون شيخه مثلا كذلك فيقول: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، وكذلك الذي بعد: حدثني شيخ فلان وهو أول حديث سمعته منه، وهكذا. فكلهم يحدث، وهنالك حديث معروف المسلسل بالأولوية. أصح الأحاديث المسلسلة هو المسلسل في صورة الصف، هو المسلسل في صورة الصف. فيه يقول عبد الله بن سلامة رضي الله عنه، عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة. وقال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. وقال عبد الله: وقرأ علينا ابن كثير. فكلهم يقول: ماذا؟ قرأها علينا فلان. فكل راوي يقرأ السورة ويحدث بالحديث، يقرأ السورة ويحدث بالحديث. ولذلك يقول السخاوي رحمه الله تعالى: أصحها مطلقا المسلسل في سورة الصف، ثم المسلسل بالأولوية، وهو ما قاله الذهبي رحمه الله تعالى. طيب، انتقل بعد ذلك إلى الاعتبار والمتابعة والشاهد، وهذه ثلاثة أنواع: الحادي والثلاثين، والثاني والثلاثين، والثالث والثلاثين. الاعتبار ذكر له مثالا رحمه الله تعالى. نقول في تعريف الاعتبار: هو التفتيش والبحث والنظر. الاعتبار هو التفتيش والبحث والنظر. فإذا غلب على ظنك أن حماد بن سلمة يروي حديثا عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فتنظر في هذا الإسناد وترى هل هنالك أحد تابع الراوي على ذكر هذا الإسناد، فتبحث عن إسناد آخر يؤيد هذا الإسناد لكي يطمئن قلبك أن ثم يوجد رواية بين الشيخ والتلميذ مثلا. هذا مجرد مثال. فيكون مثلا يروي عن حماد بن سلمة اثنان، فتنظر أنت هل كذلك يوجد أحد آخر رواه عن حماد ثالث أو رابع أو خامس يروي نفس الإسناد عن حماد، عن حماد بن سلمة، أو آخر وافق أيوب. قلنا حماد عن أيوب، فآخر وافق ماذا؟ وافق أيوب مثلا في الرواية، أو آخر وافق ابن سيرين في روايته عن أبي هريرة لهذا الحديث، وهكذا. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى الاعتبار، وهو البحث والتفتيش. فإذا بحثت هذا الاعتبار وأعملت الاعتبار، فقد تجد، قد تقف على أنه لا شيء، وقد تقف على وجود أسانيد أخر، قد تقف على وجود أسانيد أخر. فإذا وجدت أسانيد أخر فهي على حالتين، انتبه، هي على حالتين. الحالة الأولى أن تجد الإسناد من طريق نفس الصحابي، ذكرنا هنا أبا هريرة، أن يكون الإسناد من طريق نفس الصحابي. الحالة الثانية أن يكون الإسناد الذي وجدت فيه المتن من طريق صحابي آخر. صارت عندنا حالتان: الحالة الأولى أن تجد من طريق نفس الصحابي، الحالة الثانية أن تجد من طريق صحابي آخر. فإذا وجدت من طريق نفس الصحابي سمي ذلك متابعة، وإذا وجدت من طريق صحابي آخر سمي ذلك شاهدا. واضح؟ فإذا وجدت من طريق صحابي آخر سمي شاهدا، وإذا وجدت من طريق نفس الصحابي سمي متابعة. فهذه هي الاعتبار والمتابعة والشواهد أو الشاهد. هذا هو المقصود، بارك الله في الجميع.